بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. بقيت معنا الآيات الأخيرة من سورة الحجر، هذه السورة التي برز فيها التحذير من طول الأمل، وتوقفنا فيها عند قول الله تعالى: وقل إني أنا النذير المبين، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. تأمل، تقدم قول الله جل وعلا: فاصفح الصفح الجميل، وقال: لا تحزن عليهم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. فهذا يشعر بأن الله تعالى يأمر نبيه بالإعراض عن هؤلاء وتركهم، ففي المقابل قال له جل وعلا: وقل إني أنا النذير المبين. هذا لا يعني عدم إنذارهم، فالمقصود أنه يصبر على أذاهم ويصفح ويعرض عن عقوبتهم، ولا يمدن عينه إلى دنياهم، ولا يحزن على كفرهم. لكن لا يعني هذا أنه يترك الدعوة ويترك الإنذار، بل يستمر في دعوته، كما قال الله تعالى: فتولى عنهم فما أنت بملوم، ثم قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كذلك هنا يقول: وقل إني أنا النذير المبين. وقل إني أنا النذير المبين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام على جبل الصفا وقال: أرأيتم لو أن خيلا، لو أني أخبرتكم أن خيرا، أن خيلا تغير من وراء هذا الجبل، أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقل إني أنا النذير المبين. والنذارة تحيي القلوب. الإنسان الذي يكون في غفلته ربما إذا سمع آيات الرجاء والجنة ربما يتكل على مغفرة الله، يقول: الله غفور رحيم، الله سيغفر لنا. لما يأتي صوت الإنذار فهذا فيه إيقاظ له من الغفلة، لابد من الإنذار مع التبشير، كما قال: واخفض جناحك للمؤمنين، ثم قال: وقل إني أنا النذير المبين. ثم حقق شأن هذه النذارة فقال: كما أنزلنا على المقتسمين. هذه الكاف تتعلق بماذا؟ قال بعض المفسرين، هذا الذي ذكره ابن جرير وابن كثير، قالوا: هذا يتعلق بقول الله تعالى: وقل إني أنا النذير المبين، يعني أنذر قومك من العذاب كما أنزلنا العذاب على المقتسمين قبلهم. هذا معنى الآية. إذن وقل إني أنا النذير المبين، إذن يفهم منها الأمر بالإنذار، كأنه يقول: أنذر قومك من عذاب الله تعالى كما أنزلنا. ماذا أنزلنا؟ العذاب الذي تنذر به قومك، كما أنزلنا العذاب على من قبلهم من المقتسمين. فهذا فيه تحقيق النذارة، وأن نذارة واقعة على من أشرك بالله جل وعلا، كما وقعت على الكفار المقتسمين من قبل. كما أنزلنا يعني العذاب على المقتسمين. فهذا تفسير. وهناك قول آخر ذكره بعض المفسرين أيضا يقول كما أنزلنا على المقتسمين، هذا يتعلق بقول الله تعالى ماذا؟ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لأن الإنزال إنما ذكر هناك، ما يناسب شيء مما ذكر في هذه الآيات من الإنزال إلا ما تقدم في قول الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، يعني أنزلنا عليك القرآن مثل ما أنزلنا على المقتسمين الكتب المنزل عليهم. فكأن هذا فيه على هذا التفسير فيه إقامة للحجة، يعني صحيح الفاصل طويل، لكن كأن الفائدة هنا من ذكر هذا وقل إني أنا النذير المبين، فهذه النذارة ليس لأحد أمامها عذر، لأن الله تعالى أنزل كتبه كما أنزل القرآن هنا كذلك أنزله على أنزل يعني وحيه على الأمم الماضية من المقتسمين، قال كما أنزلنا على المقتسمين، هنا يكون أنزلنا يعني ليس العذاب، أنزلنا وحينا على المقتسمين، يعني أنزلنا عليك القرآن وأتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم كما أنزلنا الوحي على المقتسمين قبل ذلك. قال كما أنزلنا على المقتسمين، وما المراد بالمقتسمين؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا ذكره البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن ابن عباس، وهنا فائدة، البخاري رحمه الله إذا ذكر تفسيرا عن الصحابي بسنده فكأنه يراه مرفوعا، لأن الأصل في كتابه شرطه في كتابه الجامع الصحيح المسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأحاديث والآثار التي يسندها من عنده ما يجعلها معلقة بل يسندها، فكأنه يرى أن هذا له حكم الرفع، وهذا يعني تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، يقول المقتسمين آمنوا ببعض وكفروا ببعض، اليهود والنصارى. إذا المقتسمين هم اليهود والنصارى، لماذا سموا مقتسمين؟ اقتسم الشيء يعني جزأه، أخذ هذا قسما وهذا قسما وهذا قسما، هذا معنى الاقتسام. فالمقتسمين هم اليهود والنصارى، لما آمنوا ببعض القرآن وكفروا ببعض فكأنهم اقتسموه، ما أخذوه كله، فسموا بالمقتسمين يعني اليهود والنصارى، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وكذلك هناك تفسير آخر أيضا قاله قتادة رهط الله، قال رهط من قريش، يعني الكفار كفار مكة، اقتسموا القرآن أيضا مثل ما قال ابن عباس، يعني ربما يؤمنون بما يوافق ما عندهم من الربوبية ويكفرون بالتحذير من الشرك وعبادة غير الله تعالى. وكذلك قال قتادة رحمه الله لأنهم اقتسموا القرآن فسماه بعضهم شعرا وبعضهم كهانة وبعضهم أساطير الأولين، فأيضا يعني قسموا القرآن وجعلوه أنواعا مختلفة، جعلوا بعضهم قال القرآن شعر وبعضهم قال كهانة وبعضهم قال أساطير الأولين، فهذا أيضا فيه تجزئة القرآن واقتسامه. وهناك قول يعني قاله ابن زيد، وابن زيد كثيرا ما يفسر القرآن بالقرآن، فقال عند هذه الآية وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا هم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فهؤلاء من؟ هؤلاء أصحاب الحجر، قوم صالح، من هنا جاءت المناسبة ويقوى هذا التفسير من هذه الجهة، لأن السورة سورة الحجر، والله تعالى ذكر قريبا أصحاب الحجر وقال كما أنزلنا على المقتسمين، يعني أنزلنا العذاب أو يعني أنذركم العذاب، عذاب الله، كما أنزلنا العذاب على أصحاب الحجر الذين تقاسموا على تبيت صالح وأهله. طبعا الاقتسام هنا معناه ماذا؟ أنهم حلفوا بالله فيما بينهم، والحلف يسمى قسما، اليمين تقول الحلف، اليمين، القسم، أقسم بالله. وأصل هذه التسمية مأخوذة من ماذا؟ قالوا أصل ذلك مأخوذ من القسامة، هذا ذكره ابن فارس، قال هذا مأخوذ من القسامة، لأن في القسامة كما هو معروف في الفقه، في القسامة يعني إذا وجد قتيل وما عرف من قتله، لكن قامت القرائن على أن هؤلاء الجماعة قتلوه، وجد بين بيوتهم مثلا كما في حديث حويصة ومحيصة. فهنا الأيمان تقسم على أولياء المقتول، يحلفون 50 يمينا، فتقسم الأيمان، فعلى أن فلانا قتل صاحبنا، إذا ما قامت عندهم قرينة وأبوا أن يحلفوا، فهنا يعني تكون ديته على بيت مال المسلمين، ويعني ما يكون هناك يعني قصاص. الشاهد أن القسامة من أعظم الأنواع التي يكون فيها اليمين، يدخل فيها الحلف، فسميت قسامة لأن الأيمان تقسم. قالوا فمن هنا قيل للحلف قسم، لأن من أعظم أنواعه يعني القسامة، والله أعلم، يعني هذا ذكره ابن فارس هنا، الله أعلم. ما رجعنا، ممكن معجم الاشتقاق يمكن يذكر أمرا آخر، الله أعلم. طيب، فالمهم قوم صالح كان فيهم 9 كما وصفهم الله تعالى، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يعني كانوا من العتاه المفسدين، فتقاسموا بالله يعني تحالفوا فيما بينهم، لنبيتنه وأهله أنهم سيجتمعون على قتل نبي الله صالح وأهله، ثم إذا طالب أولياؤه بالدم سيقول ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. هكذا مكروا، لكن عاجلهم الله بالعقوبة قبل أن يمكروا بنبي الله صالح. فإذا هذا معنى الاقتسام هنا، كما أنزلنا العذاب على أصحاب الحجر الذين تحالفوا وتقاسموا على قتل نبي الله صالح وأهله. وهذا قاله أيضا ابن كثير رحمه الله تعالى وابن جرير. ابن جرير قال المعاني كلها صحيحة، لأن الله تعالى قال كما أنزلنا على المقتسمين ولم يعين قوما دون قوم، فتحمل الآية على المعنى العام، فكل من ذكر في التفسير يدخل في الآية. قال ابن كثير المتحالفين أي تحالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم. وأيضا هذا يعني بالنظر إلى قوم صالح لما تحالفوا، يقول ابن كثير الأنبياء مع أقوامهم أيضا يعني الأقوام عموما كانوا يحلفون على مخالفة أنبيائهم وتكذيبهم والكيد بهم. فإذا ممكن أن نفسر المقتسمين كما عرفنا أنهم اقتسموا، يعني جزأوا كتاب الله، آمنوا ببعض وكفروا ببعض، أو قالوا عنه شعر وقال آخرون كهانة وقال آخرون أساطير الأولين، أو يكون من الحلف، لأن هؤلاء الأقوام الكفرة يتقاسمون الأيمان فيما بينهم على تكذيب الرسل كما قال ابن كثير، وطبعا منهم قوم صالح. المتحالفين أي تحالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم، كما قال الله تعالى إخبارا عن قوم صالح أنهم قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله إلى آخره، أي نقتلنهم ليلا، قال مجاهد: تقاسموا تحالفوا. قال: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. وقال تعالى: ولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وقال تعالى: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. فكأنهم كانوا لا يكذبون بشيء إلا أقسموا عليه فسموا مقتسمين. ثم ذكر ابن كثير تفسير عبد الرحمن بن زيد لما ذكر الآية التي في النمل عن قوم صالح. فإذا المقتسمين يدخل فيهم أيضا المتحالفين، والله أعلم. لكن هنا الله تعالى وصفهم بماذا؟ كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، الذين جعلوا القرآن عضين. فعلى القول الأول يكون المعنى واضح، اليهود والنصارى جعلوا القرآن عضين، هذا كأنه تفسير للمقتسمين. كما أنزلنا على المقتسمين، قال الذين جعلوا القرآن عضين. قال ابن عباس: عضين يعني ماذا؟ قال: فرقا. لأن كلمة عضوة في اللغة تدل على تجزئة الشيء أيضا، وذلك العضو يعني جزء من الجسم، والعضة القطعة من الشيء. نعم. فالشاهد أن نعم، فالذين جعلوا القرآن عضين يعني جزأوا القرآن، كما عرفنا قسموه فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. ويكون يعني معنى القرآن هنا إذا قلنا كما قال ابن عباس في البخاري، قال: هم أهل الكتاب جزأوه أجزاء فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. فيكون معنى القرآن على ظاهره القرآن، يعني الكتاب الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. وهذا يعني قاله أكثر السلف في الحقيقة، قول الأول عليه أكثر السلف، وهو المعنى الواضح من الآيات. كما أنزلنا عن المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، فيكون الذين جعلوا القرآن عضين تفسيرا للمقتسمين. وهذا فيه يعني زيادة في تقبيح فعلهم، ففسر الاقتسام هنا بأنهم الذين جعلوا القرآن عضين. وفي الحقيقة ما الآن خطر في بالي أننا نغوص في تقاليب هذه الكلمة عضوة، يعني يا ترى ما الفائدة؟ يعني إيش الفرق بين يعني قسمة وعضوة؟ إذا قلنا قسمة في تجزئة الشيء وعضوة تجزئة الشيء، طيب إيش الفرق بينهما؟ لا شك هناك فرق في اللغة العربية، هذا يحتاج إلى يعني، لأن في الاشتقاق ما ذكروا شيئا إلا هذا، لكن لعل يكون هناك توسع في تقاليب الكلمات واستعمالها، الله أعلم، هذا يحتاج إلى بحث. طيب، الذين جعلوا القرآن عضين، فهذا على التفسير. نعم. وأيضا إذا قلنا على تفسيره بأنهم المشركون، أيضا يكون المعنى الذين جعلوا القرآن عضين يعني قسموه فرقا، بعضهم قال شعر، بعضهم قال كهانة. وكذلك هنا يعني جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال عضين السحر، وهذا يرجع إلى يعني المعنى الأول اللي ذكرناه، أن يعني بعضهم قال عن القرآن أنه سحر. قال مجاهد: عضوه أعضاء قالوا سحر، وقالوا كهانة، وقالوا أساطير الأولين، وهكذا. أما على التفسير بأن المقتسمين يعني الأمم الماضية مثل قوم صالح الذين تحالفوا على تبيت صالح يعني على قتله ليلا، فما معنى قول الله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين؟ القرآن ما نزل عليهم حتى يوصفوا بهذا. فيكون معنى الذين جعلوا القرآن عضين ليس تفسيرا للمقتسمين، يكون معنى الذين جعلوا القرآن عضين هذه صفة ثانية لهم، ويكون معنى القرآن يعني كتابهم الذي نزل عليهم، لأن أي كتاب سماوي يطلق عليه قرآن لأنه يقرأه المؤمنون، كما جاء في الحديث يعني أن الله تعالى خفف القرآن على داود عليه الصلاة والسلام. فكان يقرأ القرآن هكذا جاء في الحديث، يقرأ القرآن في وقت يعني أن يوضع السرج على يعني الخيل أو الدابة. فمعنى يقرأ القرآن يعني الزبور، القرآن في الحديث الزبور. فعلى هذا يكون الذين جعلوا القرآن عضين يعني جعلوا كتبهم يعني مفرقة، آمنوا يعني ببعضها وكفروا ببعضها. فيكون المعنى الأول متحالفين على مخالفة أنبيائهم، ثم جزأوا يعني كتبهم عضين يعني آمنوا ببعض وكفروا ببعض وقالوا عن يعني عنها كما عرفنا سحر وكهانة وغير ذلك. فهذا يعني معنى الآية والله أعلم. وهذه معاني كلها صحيحة محتملة، خاصة أنه قال بها يعني بعض السلف فيعني تحدث، لكن المعنى الأول طبعا هو أظهر المعاني وأوضحها، لكن لا يعني هذا أن المعاني الأخرى لا تدخل ما دام أنها محتملة، السياق يحتملها والله أعلم. قال الذين جعلوا القرآن عضين، ثم يأتي الوعيد والإنذار، قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فلا يظن الذي يكذب ويكفر ولا يبالي بكتاب الله أنه غير مسؤول، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. كل إنسان سيسأل عن عمله. والمسلم إذا تذكر هذا المشهد من مشاهد الآخرة، مشهد السؤال، هذا يجعله يحاسب نفسه على كل صغيرة وكبيرة، فكل شيء ستسأل عنه. قال أبو العالية كما عند ابن جرير قال يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة، عما كانوا يعبدون وماذا أجابوا المرسلين، كما في سورة القصص. نعم، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. نعم، والأولى يعني أيضا ماذا كنتم تعبدون. وقال ابن عمر رضي الله عنهما، وطبعا السند فيه ضعف لأن من رواية عطية العوفي عن ابن عمر، قال عن لا إله إلا الله، وهذا صحيح يعني يسأل عن التوحيد عما كانوا يعبدون، وهكذا قال مجاهد مثله، وجاء في حديث مرفوع لكن فيه ضعف. وأيضا هناك يعني حديث عند ابن أبي حاتم لكن سند فيه ضعف، يعني مما يستأنس به هنا، ذكره ابن كثير قال يا معاذ في الحديث هكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إن المؤمن ليسأل يوم القيامة عن جميع سعيه، قال حتى كحل عينيه وعن فتات الطينة بإصبعيه. الله أكبر. قال ابن كثير حديث غريب جدا، وفي إسناده نظر وفي صحته يعني نظر، والحديث لا يثبت فيه ضعف، لكن السؤال ثابت. ويعني وهذا تخيل هذا السؤال ممن من الله جل جلاله الذي لا تخفى عليه خافية، فالله تعالى يكرم المؤمنين السابقين فلا يوقفهم للسؤال أصلا، يدخلون الجنة بغير حساب ولا سؤال ولا عذاب، وهذا لكرامتهم على الله جل وعلا، نسأل أن نكون منهم. ثم من يسأل سؤال عرض تعرض عليه سيئاته ولا يناقش، من نوقش الحساب عذب، وهذا حال المؤمن المقتصد وأكثر يعني المسلمين، فيسأل أتعرف ذنب كذا تعرف ذنب كذا، ثم يعفو الله عنه ويستر عليه. وأما الكافر أو الفاجر الذي سيدخل النار فيناقش الحساب وينكر ويختم الله على فمه وتنطق أعضاؤه، فهذا يعني حال الكافر والفاجر والعياذ بالله. قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. هنا قال ابن عباس فوربك لنسألنهم أجمعين، ثم قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. يعني ما الجمع بين الآيتين؟ في بعض الآيات قل لنسألنهم وقفوهم إنهم مسؤولون. في بعض الآيات ينفي السؤال عن المجرمين، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. يعرف المجرمون بسماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام. فقال ابن عباس: لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا، لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول لهم لما عملتم كذا وكذا. يعني يقول لا يسألهم سؤال استعلام، وإنما يسألهم سؤال توبيخ: لما عملتم كذا، لما عملتم كذا. فهذا السؤال ثابت للمجرمين، والمنفي هو سؤال الاستعلام، لأن الله تعالى لا تخفى عليه خافية. لذلك قال يعرف المجرمون بسيماهم، يعني ما يحتاج السؤال عن جرائمهم، والله أعلم. وبعضهم قال يعني يسألون في موقف ودون موقف وهكذا. قال: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إذن ما دام أن الله تعالى تولى جزاءهم، أنت إذن امضي في دعوتك. قال: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. هذه كثير من يقرأ القرآن يخطئ في تشكيل الراء هنا، يعني إذا وصل الكلمة يقول فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، هذا خطأ. الفعل هذا مرفوع، فإذا وصلت يعني الآية قال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، لابد أن تبين الضمة. قال: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. والصدع هو الجهر بالحق بقوة، لأن كلمة صدع تأمل كيف استخدمت في القرآن: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. استخدمت مع الجبل، استخدمت مع الأرض، والأرض ذات الصدع. فالصدع هو الشق في الشيء، لكن يكون الشيء صلبا ويكون الصدع يعني فيه قويا. قال فاصدع بما تؤمر، وهذا فيه يعني حث على القوة في الصدع بالحق. صدع بالحق يعني يكون بقوة وشدة، يعني ولا يخاف الله لومة لائم. قال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. قال مجاهد: اجهر بالقرآن في الصلاة. قال ابن عباس: فامضه، وفي رواية: افعل ما تؤمر به وأعرض عن المشركين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فخرج هو وأصحابه. كما تعرفون كانت الدعوة في البداية دعوة سرية 3 سنوات، لأن المسلمين في ضعف. ثم لما يعني كثر عدد المسلمين أمره الله تعالى بالصدع وإعلان الحق، لأن هذا أصلح للدعوة في ذلك الوقت. ما يأتي الآن واحد يقول ندعو دعوة سرية وتجمعات حزبية سرية، هذا إنما يفعله من عنده بدعة وعنده ما يخالف أمر العامة، وإلا لماذا يخفي منهجه؟ الحمد لله منهجنا واضح، عقيدتنا واضحة، هي عقيدة المسلمين، ندعو إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع الصحابة رضي الله عنهم، حب الصحابة رضي الله عنهم، هذه عقيدة كل مسلم. فلماذا بعض الناس عنده تخطيطات حزبية؟ هذا لابد أن يحمل منهجا مخالفا للقرآن والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وهذا في الغالب يكون من الذين يريدون إثارة الفتن في المجتمعات والخروج على ولاة الأمر، فلا بد من إخفاء هذا الأمر، ما يمكن أن يتكلموا به أمام عامة الناس. ولذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: إذا رأيت القوم يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. فأما يعني الداعي إلى الله تعالى الذي يدعو إلى الدين الحق أبدا ما يكون عنده سرية في الدعوة إلى الله تعالى. السرية التي كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ليست لذات المنهج، وإنما للظرف المحيط بهم. لكن الحمد لله اليوم ما تقاس بلاد المسلمين على ما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. الحمد لله اليوم الدين ظاهر، المساجد مفتوحة، الأذان يرفع، فهذا من رحمة الله تعالى علينا. ما بقي إلا أن يرجع المسلمون إلى دينهم رجوعا صادقا. إذن قال ابن مسعود: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وأيضا كما أنزل الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ويعني صدع بالحق، قال: يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، وصدع بالحق صلى الله عليه وسلم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، لا تلتفت إليهم، لأنهم يريدون أن يصدوك عن آيات الله، عن دين الله، عن توحيد الله. ولما كان هذا الصدع يعني فيه يعني تحمل الأذى الذي سيلقاه، لأنه إذا صدع بالحق لابد أن تكون هناك معارضات. فقال الله تعالى مطمئنا نبيه صلى الله عليه وسلم: إنا كفيناك المستهزئين. إذا صدعت بالحق من الناس من سيعارضك، من الناس من سيستهزئ بك، من الناس من سيحاربك، فلا تبالي، إنا كفيناك المستهزئين. والاستهزاء أدنى ما يكون من الأذى، فغير من باب أولى. إنا كفيناك المستهزئين، أليس الله بكاف عبده؟ هذا وعد من الله تعالى، وهذا يقوي الداعي إلى الله تعالى. إنا كفيناك المستهزئين، لا تبالي بهم، لأنك أنت تدعو إلى الله ما تدعو إلى نفسك. هذا الذي يستهزئ بدعوتك أمره إلى الله تعالى. ولا تغضب لنفسك، اغضب لله وامضي في ديني في الدعوة إلى الله تعالى. إنا كفيناك المستهزئين. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المستهزئون خمسة، يعني من أشهرهم، وإلا يعني هذا لا يحصيه إلا الله. فقال: الوليد بن المغيرة، والأسود بن عبد المطلب، والأسود بن عبد يغوث، والحارث السهمي، والعاص بن وائل السهمي. يعني هؤلاء من أكثر القوم استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عقبة بن أبي معيط، وأبو جهل، وأبو لهب، يعني هؤلاء كذلك. لكن تأمل كيف الله تعالى توعد هؤلاء المستهزئين: إنا كفيناك المستهزئين. كما قال الله تعالى حديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الذي يعادي أولياء الله، الله يحاربه، فكيف بمعادات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فأما الوليد بن المغيرة فمر برجل من خزاعة يريش نبلا فأصاب أبجله، يعني عرقه، فقطعها ومات. قال: وأما الأسود ابن عبد المطلب فنزل تحت سمرة فجعل يقول: يا بني ألا تدفعون عني، قد هلكت وطعنت بالشوك في عيني. فجعلوا يقولون: ما نرى شيئا. فلم يزل كذلك حتى عميت عيناه. وسبحان الله، ما أدري، كأن هذه السمرة انتقمت منه وأنزلت عليه الشوك، الله أعلم، سبحان الله. قال: وأما الأسود ابن عبد يغوث فخرج في رأسه قروح فمات منها. وأما الحارث نعم هكذا ابن غيطلة السهمي قال: فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج خرؤه من فيه فمات منه. شرميت، أعوذ بالله. قال: وأما العاص بن وائل السهمي فركب إلى الطائف فربض على شبرقة، يعني نزل وإذا شبرق يعني يقولون الضريع، لذكر الله تعالى شبرق يعني شجر من أشجار البر، يعني يكون فيه شوك وإذا يبس أصبح ساما. يقول: فربض على شبرقة فدخل يعني شوكها في أخمص قدمه فقتله، يعني قتل. وهكذا يعني لما تنظر في هؤلاء المشركين الذين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم مستهزئوا به، تجد أنهم ماتوا شر ميتة. يعني هكذا قتل صناديد قريش في بدر، أبو جهل وعقبة بن أبي معيط وأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابته العدسة، يعني داء مثل الطاعون، وبقي في بيته حتى مات، وحتى أولاده ما استطاعوا أن يغسلوه، فأعانهم رجل من قريش عابهم: كيف تتركون أباكم؟ يخافون من العدوى، فيعني جروه ووضعوه عند حائط ويعني رموه بالحجارة حتى دفنوه. وهكذا كل من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا كسرى ملك الفرس لما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا مزقه واستهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: كيف يدعوني وهو عبد عندي؟ فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: مزق الله ملكه، فسلط الله تعالى عليه ولده وقتله، يعني ابن كسرى قتل أباه واستولى على الملك، بخلاف هرقل. هرقل عظيم الروم لما وصل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عظمه، ويعني تمنى أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يعني: لو لقيت لغسلت عن قدميه، وعرض الإسلام على أتباعه، لكن لما حاصوا حيصة حمر الوحش وخاف على ملكه قال: أردت اختباركم بهذا، وبقي على كفره حتى مات. لكن تأمل، الله تعالى أبقى له ملكه حتى مات، سبحان الله. انظر يعني اختلاف الحال بين كسرى وهرقل. هذا أهان كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فمزق الله ملكه وأهانه الله، وهذا يعني على الأقل احترم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فحفظ الله له ملكه، سبحان الله. وأيضا قصة ذلك النصراني الذي أسلم وقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي، ثم تنصر وخرج إلى قومه فمات عندهم. فلما دفنوه ثم أصبحوا إذا به قد لفظته الأرض، والعياذ بالله، الأرض أبغضته ولا تريده في باطنها، فقالوا: هذا فعل يعني محمد وأصحابه لما هرب منهم، هكذا نبشوا قبره، فحفروا له وأعمقوا له، وفي اليوم الثاني وجدوه فوق الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، ثم أعمقوا له جدا في الأرض، ثم سبحان الله أيضا وجدوه قد لفظته الأرض. هكذا، لأنه كان يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ما يدري محمد يعني ما يكتب له، أنا أكتب له، إن كفيناك المستهزئين. فهذه كما ذكرنا قصصا كثيرة. والشيخ أحمد شاكر يعني من المحدثين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجزاه الله تعالى عنا وعن المسلمين خير الجزاء، ذكر أن يعني حاكم البلد عندهم لما كرم طه حسين، معروف طه حسين عنده الأفكار يعني الكفرية، فإذا بخطيب ويعني إمام مسجد وخطيب حضر الحفل، فأراد أن يمدح أو يثني على الحاكم، فقال كلمة كبرت، كلمة خرجت من فيه. هذه الكلمة ربما تجعله يرتد والعياذ بالله. قال هذا الخطيب والعياذ بالله: جاءه الأعمى فما عبس وما تولى. يعني يعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء الأعمى فعبس وتولى، وهذا الأمير جاءه الأعمى، يعني طه حسين كان أعمى، فما عبس ولا تولى. يقول الشيخ أحمد شاكر، يقول: والله إني لأعرف هذا الخطيب معرفة تامة. قال: فرأيته بعد سنوات ذليلا عند أبواب المساجد يتلقف أحذية الناس ويأخذ على هذا شيء من الأجر. كان يركب يصعد المنابر بعزة ويصدع ويتكلم، وإذا به هكذا يهينه الله جل وعلا: إنا كفيناك المستهزئين. جناب النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ، بل ذكر يعني بعض المؤرخين، وهذا ذكر ابن تيمية، حتى الجن كانوا يقتلون من يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدري أبيات ذكرت إيش، قال إنا قتلنا في ثلاث مسعرة إذ سفه الحق وسن المنكر. إيش قال؟ يعني المهم بسبه نبينا المطهر أو كذا. فسبحان الله، إن كفيناك المستهزئين. وهكذا صور الاستهزاء تتكرر في زماننا، يعني كما يعني نرى ونسمع. وسبحان الله الذي يتتبع، يعني تذكر قصص، ما أدري أنا ما أعرف يعني صحتها من كذبها، لكن تذكر قصص عن من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان حاله، وما أدري. سبحان الله، إنا كفيناك المستهزئين. وبالفعل سأل لو تتبع مثل هؤلاء الذين استهزأوا كيف كانت عاقبتهم، سيرى عاقبتهم شر عاقبة إن لم يتوبوا إلى الله تعالى. إنا كفيناك المستهزئين. ثم ما اكتفوا بالاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل ها هم يتنقصون الله جل وعلا. ولهذا قال الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. هذا التهديد يهز الجبال، فسوف يعلمون. فقال إذن، قال في وصف المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر، وأيضا هذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كان هؤلاء يشركون بالله ولا يبالون بعظمة الله، لأن الشرك بالله كأنه استهزاء بجناب الله وعظمة الله، كيف تسوي بين المخلوق المهين وبين الرب العظيم؟ فهذا فيه استهزاء بالله. الشرك يلزم منه يعني لسان حال صاحبه عدم تعظيم الله تعالى والاستهزاء به وبجنابه وعظمته. فكان الله يقول للنبي إذا كان هؤلاء أشركوا ولم يبالوا بعظمتي، فيعني فلا تكترث إذا استهزأوا بك، إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فسوف يعلمون، وهذا يعني تهديد عظيم. ثم تختم الآية السورة بتزويد النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمن بالزاد الذي به يثبت ويصبر، لما قال إن كفيناك المستهزئين، ولا شك في هذا شيء من يعني الأذى وضيق الصدر، الله تعالى طمأن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك لما يتوعد هؤلاء يقول فسوف يعلمون، وهذا يعني يؤذن بأن الله سيمهلهم، قال فسوف يعلمون فسيمهلهم قليلا، فهنا طمأن الله تعالى نبيه بأنه يعني مطلع على ما يقولون. قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. بما يقولون يعني في الله من الشرك بالله، بما يقولون فيك، بما يقولون في القرآن. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فماذا تفعل؟ كيف يطمئن القلب؟ كيف يذهب ضيق الصدر؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طبعا هنا التوكيد ولقد نعلم، أن هذا أمر لا يشك يعني أحد أن الله يعني ما يغيب عنه هذا ويعلم حال نبيه، لكن هذا يعني يدلك على عناية الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم. فجاء الأسلوب بتوكيد قد ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم إنما يضيق صدره بإعراض هؤلاء عن الإيمان، لأنه مشفق عليهم، يخاف عليهم من العذاب، وكذلك لأن في قلبه إيمان وتعظيم لله، يعني يرجع ضيق الصدر إلى سببين، إما تعظيم الله وإما الرحمة بالخلق. فإذا لم يعظم الله ضاق صدره، هذا لتعظيمه لله جل وعلا وغضب لله. وإذا أوقعوا أنفسهم في الشرك والفجور فكذلك يحزن عليهم وضيق صدره عليهم رحمة بهم. فسبحان الله، هذا هو الأمر الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، بدل أن يضيق صدرك بالدنيا وشهواتها، وإذا فاتك شيء منها ضاق صدرك. للأسف الآن ضيق الصدر في حياة الناس ما يكون بسبب الدين، يعني بسبب أن فلان عصى الله أو رأى معصية فضاق صدره. لا، الذي عليه أكثر الناس اليوم إلا من رحم الله أن يضيق صدره متى؟ إذا فقد شيئا من الدنيا، هنا يضيق صدره ويقول ضاقت علي الدنيا، ضاق صدري، ما أتحمل. لماذا؟ والله يعني ما أعطيت حقي في العمل، ما رقوني هذه السنة، سبحان الله، ضاق صدري، ضاقت علي الدنيا. لماذا؟ فصل من عمله مثلا، ما أجد رزقا. ضاق صدري، ضاقت علي الدنيا. لماذا؟ ابتلي بمرض وما وجد علاجا. فالدنيا لا يمكن أن تضيق بالمؤمن، لأن المؤمن قلبه رحب واسع بالإيمان. ألم نشرح لك صدرك بالإيمان، بنور الإيمان. المؤمن الإخوة يعيش في أفق واسع في هذه الدنيا، في عالم كبير ما يضيق أبدا. اللي يضيق صدره هو الذي يعيش في الأرض الضيقة هذه فقط، في الدنيا الفانية المنقطعة. أما المؤمن الذي يعيش في عالم كبير، عالم موصول بالحياة البرزخية ثم بالحياة الدائمة في الآخرة في الجنة، هذا ما يضيق صدره. كيف سيضيق صدره؟ حتى لو حل به ما حل من مصائب، من مرض، من دين، من فقر، من حاجة، من عدم تقدير، أبدا، لأنه سيجد ثوابه عند الله إذا صبر واحتسب الأجر عند الله. فما يضيق صدره؟ لماذا يضيق صدرك أصلا؟ وكيف تقول يضيق صدري إذا فقدت شيء من الدنيا؟ بالعكس، إذا فقدت شيء من الدنيا لعل الله تعالى يريد أن يفرغك لطاعته وذكره، بدل أن تنشغل بهذا المحبوب في الدنيا. فلا تحزن، وإياك أن تقول ضاق صدري بسبب أمر من أمور الدنيا، لأن المؤمن يعيش في عالم واسع، أفق واسع جدا، بخلاف الكافر الذي ما عنده إلا هذه حياة الدنيا فقط، فيريد أن يحصل على أكبر ما يستطيع من متاع وشهوات. فإذا فقدها حقا ضاق صدره حتى يفكر في الانتحار، وينتحر بالفعل. لكن انظر المؤمن، بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم ما من بلاء وقع في الدنيا إلا وتراه في سيرته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وخنق وبصق في وجهه وألقوا على ظهر سل الجزور وأخرجوه من بلده وكسرت رباعيته وشج وجهه صلى الله عليه وسلم، ومات كل أولاده إلا فاطمة رضي الله عنها، وسحر صلى الله عليه وسلم، وكان يضاعف عليه المرض صلى الله عليه وسلم. إذن ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسما. هذه الابتسامة تدل على سعة الصدر وطمأنينة القلب. فهكذا ينبغي أن يكون حال المؤمن في الدنيا. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يجد ضيق الصدر بهذه الأمور فقط، بما يقولون، يعني في الله، يعني لتعظيم لله ولرحمته بخلق الله. لكن علاج هذا ماذا؟ قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. تأمل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حق ذكر الله تعالى هو الذي يطمئن القلب ويشرح الصدر. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لا تتعب نفسك مهما بحثت عن شيء في هذه الدنيا تسلي به نفسك، تشرح به صدرك، تطمئن به، لن تجد إلا ذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. أذكر كنت في المدرسة لما كنت مدرس أجلس مع الشباب ثانوية عامة، يقول لي يا أستاذ والله يعني نذهب إلى المولات نذهب إلى شواطئ البحار ونسافر في الإجازات، نرجع البيت وفي قلوبنا ضيق ما نحتمل. أذكر كلامهم، دائما يشتكون من الملل ومن الضيق، والآن نحن في إجازة انظر إلى الأولاد والآباء والأمهات يشكون من هذا ضيق ملل، ماذا نفعل؟ ويخرج يمين ويسار ويرجع إلى الضيق والهم. لماذا؟ لأن ابتعدنا عن ذكر الله، ابتعدنا عن القرآن. لو ملأنا بيوتنا بالقرآن، برنامج للأولاد والبنات في حفظ القرآن، يحفظ كل يوم صفحة نصف صفحة ما يستطيع، ويراجع يقرأ ورد القرآن، لابد يكون له ورد من القرآن يقرأه نصف جزء جزء على الأقل، وتلزمه بهذا وتشجعه على هذا، وأنك إذا أتممت هذا أعطيك هدية، أعطيك مبلغ من المال، أعطيك ما تشاء. ثم يكون له مثلا مسابقة في الحديث النبوي، حفظ الأربعين النووية، يكون مثلا قصة من قصص الصحابة، كل يوم قصة ما تأخذ 10 دقائق ربع ساعة. إذا ملي البيت بكلام الإيمان والخير تجد الفسحة والسرور ولو ما خرجت من الأربعة الجدران هذه. فهذا الذي يذهب الضيق والهم من القلوب والصدور. فسبح بحمد ربك، نزه الله تعالى سبحان الله. شوف، لأن سبب الضيق هو انتقاص الله تعالى، فكلما عظم الله وحمد الله زال هذا الضيق. فسبح بحمد ربك مهما قالوا في الله، فسبح بحمد ربك، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الله أكبر، تأمل كيف، يعني حتى ما قلنا واسجد، هنا قال فسبح، لكن قال وكن من الساجدين، وكن من الساجدين، يعني كأن هذا يكون في كينونيتك، يكون صفة دائمة لك. وكن من الساجدين، وكن من الساجدين، يعني مع جماعة الساجدين، تكون معهم ومنهم، وكن من الساجدين. وتأمل كيف خص السجود، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فلن تجد حالا في هذه الدنيا من الأحوال فيه الأنس والسعادة والسرور مثل السجود أبدا، لأن لا يوجد حال للعبد أقرب ما يكون فيه إلى الله من حال السجود. وهذا أشرف حال وأجمل حال وأكرم حال وأحلى حال في الدنيا، أن تكون أقرب ما تكون إلى الله. ماذا تريد؟ وكن من الساجدين، وتقلبك في الساجدين. ولهذا عائشة رضي الله عنها أخبرتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى قيام الليل تقول كان سجوده بمقدار قراءة 50 آية، هكذا يطيل السجود لله. هنا يشعر بالأنس والسرور والسعادة إذا ناجى ربه، وتشعر أنك قريب من الله تعالى، أقرب ما تكون إلى الله على الإطلاق في الدنيا. ولهذا كان السلف رحمه الله تعالى يطيلون السجود لله تعالى، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الله أكبر. حتى يعني كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يصلي، يقول بعض أصحابه رأيته قام يصلي ركعتين بعد المغرب، صلاة المغرب في الحرم، قال فلما سجد قال ما رفع رأسه حتى أذن المؤذن لصلاة العشاء، نسي نفسه رحمه الله. وهكذا تقرأ في سير السلف رحمهم الله تعالى، وكن من الساجدين. نعم، صلى الله عليه وسلم. وكن من الساجدين. فالسجود الإخوة فيه أنس عجيب، فوالله المحروم من حرم من لذة السجود بين يدي الله. وأجمل ما يكون إذا كان في قيام الليل في آخر الليل، والرب جل وعلا يقترب من عباده كما يليق بجلاله، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وأنت ساجد. الله أكبر، ماذا تريد؟ وذلك الموفق في هذه الدنيا من أكثر من السجود وأطال من السجود لله جل وعلا. يعني والله كم ستجد من البركة والخير في قلبك، في إيمانك، في خشوعك، إذا أطلت حالك مع الله في القرب من الله. يعني شوف إنسان 24 ساعة في اليوم، تكون مثلا كم، لو تحسب كم مقدار السجود من ساعات اليوم، لو نحسب الآن سجودنا ما يأتي ساعة، ما يأتي ولا نصف ساعة يأتي. يسجد الواحد منا في صلاة الجماعة، إذا زاد قليلا قل لا شققت علينا و... طيب ما عليه، صلاة الجماعة صحيح يراعى فيها الناس، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل السجود في صلاة الجماعة بحسب طول القيام، فإذا أطال القيام يكون ركوعه وسجوده قريبا من قيامه. هذا أمر لابد أن ننتبه له، ما نقول سحر بي الأعلى سحر بي الأعلى سحر بي الأعلى ثلاثا ويقوم الواحد من سجوده، لا بالعكس، تجعل سجودك قريبا من قيامك. وذلك جاء عن عمر بن عبد العزيز، وكان أشبه الناس صلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى 10 مرات، وإذا قلتها بتأني وتفكر ستأخذ معك وقت. لكن مع ذلك الآن لو تحسب السجدات في الصلوات الخمس والسنن الرواتب، كل سجدة في الغالب ما تتجاوز دقيقة، يعني بلا مبالغة إذا حسبتها 60 ثانية ما تأتي أنك تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، حتى لو قلت 10 مرات، هذه ثواني فقط، وتدعو لك دعاء دعائين لا تأتي دقيقة، ما شاء الله المجتهد ممكن يصل إلى دقيقتين في مثل هذه الصلوات العادية. طيب إذا حسبتها إذن ما تأتي إلا دقائق، ثم ما يكون لك هذا، ما يكون لك نصيب من السجود حقا إلا إذا قمت الليل وأطلت السجود بين يدي الله. فكم ستطيل؟ والله الله مستعان، نشكو إلى الله من ضعفنا وسوء أدبنا مع الله تعالى. الله تعالى يخبرنا أن السجود هذا قربة وأعظم وأقرب ما يكون من ربه وساجد، ثم لا نبالي بهذا القرب، وسبحان الله، نسأل الله أن يعفو عنا. لكن لو تحسبها بالفعل والله تجد يعني شيئا مخجلا حقا، شيء يستحي منه العبد. الآن الواحد لو قيل له يعني هذا المكان إذا دخلت ستكون أقرب ما تكون إلى حاكم البلد، حاكم البلد سيكون قريب منك، وممكن واحد يلازم هذا المكان طول اليوم لأنه يريد دنيا، لكن تعال السجود أقرب ما يكون العبد من ربه ساجد، وما يسجد في اليوم والليلة إلا دقائق معدودة، طيب ليش ما تطيل السجود لله؟ والله ستجد بركة عجيبة في حياتك. أنا والله أول مقصرين، لكن هذا يعني أنصح به نفسي، الواحد جميل أن يطيل السجود لله، يجعل السجدة بمقدار 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة يسجد لله، وهكذا يتعود شيئا فشيئا على طول السجود، فعلى الأقل يكون مجموع السجود في اليوم ساعة ساعتين، ما أجمل هذا، ستكون حقا من يعني تخيل ساعتين كلها سجود لله أقرب ما تكون إلى الله تعالى، نسأل الله تعالى من فضله. ثم تأمل قال وكن من الساجدين، كما قال كلا لا تطعه واسجد واقترب، قال ثم قال وكن من الساجدين، ثم حثه على دوام العبادة لله تعالى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني اليقين ماذا؟ الموت. وهذا قاله السلف، قال ابن كثير والدليل على ذلك قول الله تعالى إخبارا عن أهل النار، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، يعني أتانا الموت. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عثمان بن مضعون لما يعني قالت أم العلاء، قالت رحمة الله عليك يا أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه، يعني باب التأدب في ذكر يعني أحوال الموتى، يعني لو يعلق بالمشيئة أو كذا يكون يعني من تمام الأدب مع الله، فقلت بأبي وأمي يا رسول الله فمن؟ فقال أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير. رضي الله عنه. وإذن هذا المقصود، الشاهد قال جاءه اليقين عن الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا تأمل كيف أن الله تعالى جعل ملازمة العبودية سببا لزوال ضيق الصدر. ولذلك ذكر ابن كثير هنا بعض الأحاديث في هذا، قال الله تعالى في حديث القدسي: يا ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات من أول النهار، أكفك آخره. يعني هذه 4 ركعات من أول النهار الضحى، فلو صلى 4 ركعات لطيب. فانظر كيف ملازمة العبادة، يصلي الفجر ما يكتفي، يصلي الضحى، وهكذا يلازم عبودية الله. ثم قال: ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأيضا ذكر ليلة بدر، قال علي: وما فينا إنسان إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح، وفي رواية ويبكي حتى أصبح. هذه أعظم عدة أمام الأعداء، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، بذلك تكون الكفاية والطمأنينة. لهذا الله تعالى يقول: استعينوا بالصبر والصلاة. فهذا أعظم ما يطمئن القلب. والآن تجد كثيرا من الناس، إلا من رحم الله، لماذا يشعر بالملل الملازم له في حياته والضيق الذي لا ينفك عنه؟ لماذا؟ لأنه لا يجد الخشوع في صلاته، لا يجد الأنس في سجوده، لأن هذه العبادات إنما تزيل الضيق لمن وجد فيها الخشوع والأنس بالله. أما إنسان يجد الضيق قبل صلاته، ثم إذا جاء في الصلاة يجد أيضا عجلة في صلاته، يريد أن ينهي صلاته وما يطمئن فيها، إذن كيف ستكون الصلاة قرة عينه؟ كيف ستزيل الصلاة الضيق الذي في حياته؟ فهذا يكون إذا أقبل العبد بقلبه على الله. تدخل المسجد تريد أن تمكث في المسجد، لا أن تخرج بسرعة من المسجد، وتقوم من نفسك تصلي لله، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، تحب الصلاة، تشتاق إليها. فهذا الذي يجد الفسحة في صلاته والطمأنينة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذه الصلاة هي التي ستذهب الضيق من صدرك. أما أنك تصلي صلاة في الظاهر وقلبك مشغول بالدنيا، فكيف تريد أن تزيل هذه الصلاة الضيق الذي في نفسك؟ وذلك الإنسان إذا أقبل بصدق على الله، والله يجد أن الصلاة تمسح كل الهموم والمشاكل في حياته. أذكر واحد صلى المسجد، صلى معنا صلاة العشاء، بعد الصلاة جاني قال: شيخ والله الآن راجع من عملي، والله ما أنت وضعت ودخلت صليت معكم العشاء إلا وأجد أن كأن جبلا سقط عن ظهري. يقول: الآن ارتحت. يعني سبحان الله، إنسان ربما يعمل طيلة نهاره وبسبب الزحام وكذا وما يرجع إلى بيته، انشغل طال العمل، ثم جاء وصلى، يقول: هذه الصلاة، لولا هذه الصلاة لما أدري كيف أعيش. سبحان الله، بالفعل. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ويقول الرازي رحمه الله تعالى في بيان يعني سبب زوال ضيق الصدر والقلب وزوال الحزن بسبب الإقبال على الله تعالى، قال العارفون: إذا اشتغل الإنسان بالعبادات انكشفت له أضواء عالم الآخرة والربوبية، لأن يكون قريب من الله. قال: فصارت الدنيا بالكلية حقيرة. قال: فيخف على القلب فقدانها ووجدانها، فلا يستوحش من فقدانها ولا يستريح بوجدانها. قال: فيزول الغم والحزن من قلبه. سبحان الله. وكما جاء في الحديث القدسي قال: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإن قيل فأي فائدة في هذا التوقيت؟ وكل واحد يعلم أنه إذا مات ستسقط عنه العبادات، اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. طبعا ليس المراد هذا، المراد ملازمة العبودية في كل لحظات الحياة حتى يقطع عمرك الموت، كما قال الله تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ما دام الإنسان فيه أدنى رمق ما يترك الصلاة ولا يترك العبادة ولا يترك ذكر الله. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني لازم العبودية، أن هذا الذي سينفعك عند الله، سينفعك في قبرك، ما ينفعك لا مالك ولا أهلك ولا ولدك ولا دنياك ولا ترقيتك ولا منصبك ولا ملكك، ما ينفعك إلا عبادتك. إذن لماذا تغفل عنها؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهنا يقول البقاعي رحمه الله: فقد انطبق آخر السورة في الأمر باتخاذ القرآن بلاغا لكل خير، يعني كما قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك. قال: والإعراض عن الكفار. قال: على أولها أتم انطباق تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وهنا كذلك يقول يعني: ولا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. وكذلك يعني ما أجمل هذا الختام لسورة الحجر التي تحذرنا من طول الأمل، يعني كأن السورة تقول لنا يعني: لا تغتروا بطول الأمل فتقبلوا على الدنيا، بل تذكروا الموت، اليقين الذي تناسيناه. وهذا من أعجب الحقائق، يعني الموت يقين لا شك فيه، ومع ذلك هو أعظم حقيقة غائبة في حياة الناس، سبحان الله، بسبب الأمل المذموم، طول الأمل في الدنيا. فكأن هذه الآية تقطع طول الأمل في الدنيا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ويكون أمل المسلم في هذه الدنيا أن يستمر على عبودية الله، هذا هو الأمل المحمود، أن تستمر على عبودية الله حتى يأتيك اليقين. فلا تغتر إذن بطول الأمل، فالموت يقين لكن تناسينا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحثنا على ذكر الموت الاكثار منه، قال: أكثر من ذكر هادم اللذات، لأن هذا الذي يقطع الأمل ويجعل الإنسان دائما في عبودية لله تعالى، فيحقق قول الله تعالى: واعبد ربك حتى أتيك اليقين. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. وأيضا يعني خطر في ذهني أيضا يعني من فوائد ما ذكرناها، لما ذكر الله المقتسمين وجعل القرآن عظيم، يعني سبحان الله، هذا يتناسب أيضا مع جو السورة، يعني كما عرفنا يعني كل شيء موزون وبمقدار. حتى هنا ذكر من صفات الكفار أنهم قسموا القرآن أقساما، آمنوا ببعض وكفروا ببعض، يعني هذا سبحان الله يعني انسجام يعني عجيب في يعني سور القرآن. من الأمور العجيبة هنا يقول ابن العربي المالكي رحمه الله من المفسرين الأئمة، يقول: شاهدت الإمام بمحراب زكريا من بيت المقدس قرأ في تراويح رمضان: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. قال: فسجد. يعني لعله غاب عنه أن هذا سجود تلاوة، فسجد. قال: فسجدت معه فيها. سبحان الله. فقال الطاهر بن عاشور: قال: سجود الإمام عجيب، وسجود أبي بكر بن العربي معه أعجب، للإجماع على أنه لا سجدة هنا. لكن سبحان الله، مرات الإنسان يعني من شدة الخشوع يعني لعله انسجم مع الآية: وكن من الساجدين، ما ملك نفسه سجد مسكين. لا شك أنه يعرف أن هذه ليست سجدة تلاوة، حتى الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى ما يمكن أن يعني يعني يقول بشيء شاذ أو كذا، فلكن لعل هذا غلب عليهم سبحان الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى نجعل الصلاة والسجود فيها قرة عيوننا ولذة أرواحنا وراحة صدورنا. نسأله تعالى يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.